الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 24 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. هذا حديث صحيح، وقد رواه عن ابن أبي مليكة عمرو بن دينار وعبد الملك بن جريج وحسان بن مسك وعمرو بن قيس. انتهى مختصرا من العلل الدارقطني وعبيد الله بن أبي نهيك، واتقه النسائي كما في ترجمة عبد الله بالتكبير، لأنه اختلف في اسمها هو مكبر أم مصغر. وقول وكيع يستغني بهذا أحد وجهين، والثاني يحسن صوته به وهو الأقرب، ويؤيد حديث أبي هريرة المتفق عليه: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو بهذا المعنى والله أعلم. طريق أخرى إلى ابن أبي مليكة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال أنبانا ليث، وأبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة القرشي ثم التميمي عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أبو النضر هو هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمعت بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد جاء، وقبل ذلك هذا الحديث يأتي في كتاب التفسير 3847 باب تحسين الصوت بالقراءة، وكتاب التوحيد 4666 باب أفعال العباد مخلوقة. وقد جاء عن البراء وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. في أحاديث في الباب كثيرة فيها تزيين الصوت بقراءة القرآن، فإن الله عز وجل إذا أخبر عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما استمع. وإذا قرأ أحدهم القرآن جاء الملك فوضع فاه على فيه. ولذلك يستحب السواك والمضمضة للقراءة. وقوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، جاء على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما قاله وكيع، يعني يستغني به، أي يكتفي به عن حطام الدنيا وعن غيره، ويرى أنه قد حاز الخير العظيم. وفعلا من يسر الله له حفظ القرآن حاز الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بلفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ومن يقرأه حسن الصوت به فهو مع السفر الكرام البررة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أن يجوده حين قراءته ويحسن القراءة له، فإن هذا مما تنشرح به الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء حتى أتى على قول الله عز وجل: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فرفعت قال رأسي أو قيل لي، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وكلما كان المرء حسن الصوت بالقرآن كلما تدبر أكثر واستفاد منه من يسمعه أكثر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عبيد بن حميد عن يوسف ابن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال وأخبرنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن سليمان عن يوسف بن صهيب به. وقد جاء الحديث بلفظ: ليس من لم يأخذ شاربه فليس منا. فعلى اللفظ الذي ذكرناه يكون الحديث دالا على حلق الشارب واستئصاله. وعلى هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل الحديث على تقصير الشارب. وبكلا الأمرين قد جاء الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصروا، وقال: احفوا. والإحفاء يأتي بمعنى الاستئصال. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تعزير من حلق شاربه، وقوله ليس بصحيح، فهو القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فهذا القول يرد لأنه مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن الصحابة من جواز الأمرين. وكل هذه الأحاديث ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله ردا على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض الأعمال بأن صاحبها ليس منا، وهذا دليل على ضعف إيمانه وعلى ذم حاله الذي هو عليه. ويأتي هذا الحديث كتاب اللباس 2828 باب وجوب الأخذ من الشارب. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي الروض النظير والمشكاه، صحيح الترمذي 2761. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. الحديث خرجه أحمد فقال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب من كتابه قال: حدثني حسين فذكره بسنده وأخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد به. هذا حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن واضح أبو تميلة قال: أخبرنا حسين بن واقد فذكره. والحديث فيه ذم من حلف بغير الإسلام. من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، ولا يلزم من ذلك أنه يكفر، وإنما هي أعمال، إلا إذا قال ذلك طاعنا في الإسلام، داما للإسلام، غير راغب في الإسلام، أو كان شاكا فيه، يكفر لهذه الأمور. وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني يلحقه من النقص بسبب هذا اليمين، فإن الإنسان لا يجوز له أن يبرأ من الإسلام. وأهل الإسلام الحق على أي حال كان. وهذه الأيمان مما يتعاطاه الناس من الأمور التي تتعجب منها وهم في سعة عنها. يستطيع الإنسان أن يأتي بألفاظ غير هذه، إما أن يحلب بالله أو بصفات صفات الله أو يتكلم بغير حلف. والله المستعان. وفيه ذم الأديان التي هو سوء الإسلام، فالمدح والرضا والمحبة إنما تكون للإسلام، لأنه دين الله الذي لم ينسخ. وأما بقية الأديان فقد نسخت وحرفت وغيرت وبدلت. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح للوليد بن ثعلبة، وقد وثقه ابن معين وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يحلف من ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكة فليس منا. وهذا الحديث أصل في منع الحلف بالأمانة. والعجب أن اليمنيين هداهم الله يعتقدون أن الحلف بالأمانة بسبعين يمين، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه حلف بغير الله عز وجل. وترى الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حلف بالأمانة: من حلف بالأمانة فليس منا. وقد تقدم مرارا الكلام على هذه المسألة. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فلا تحلف بالأمانة ولا بالطواغي ولا بالآباء والأمهات ولا بالشرف ولا بغير ذلك من ما يحلف به الناس. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاثة: الكنز والغلول والدين دخل الجنة. كأنه الكبر. هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديث الكبر، ولم يذكر عن معدان، وروايته سعيد أصح. قال أبو عبد الرحمن: حديث أبي عوانة منقطع، لأن سالما لم يسمع من ثوبان، وحديث سعيد صحيح متصل على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا عفان قال حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أخرجه الدارمي قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد به وعنده الكبر. هذا حديث عظيم فيه وعد من الله كريم أن من مات على التوحيد الخالص وهو بريء مما ينقص إيمانه ومما يؤدي ربما إلى ضعف إيمانه ومن حقوق العباد التي تتعين عليه أنه من أهل الجنة ابتداء أو مآلا. من مات أي من الرجال والنساء وهو بريء أي في بعد ومنأى عن الكبر، والكبر بطر الحق، وربما يكون الكبر بالشرك، استكبر وكان من الكافرين، وهو التطاول على الناس والترفع عليهم، والغلول أخذ المال العام قبل قسمته والاستئثار به دون غيره، والدين حقوق العباد، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، دخل الجنة أي يوم القيامة على المعنى الذي تقدم، إما دخولا أوليا وإما دخولا بعد مؤاخذة. قال رحمه الله: وهذا الحديث سيأتي في كتاب الكبائر 3280 الباب الحلم بغير الله عز وجل، وكتاب التوحيد 4509 هذا عن الحلف بالأمانة. باب الحلم بغير الله شرك أصغر، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3253 وفي الصحيحة 94. وأما الحديث الذي يليه سيأتي في كتاب الجهاد 2041 باب الترغيب من الغلول في الغنيمة، وكتاب الأدب 3615 باب فضل سلامة الصدر، وفي الصحيحة 2785. فهذه الكبائر المذكورة في هذا الحديث يتعين على العبد الحذر منها، وفيها رد على المرجئة من حيث أنهم يزعمون أن الإيمان لا يتأثر بمثل هذه الأعمال، والصحيح أنه قد يذهب كلية وقد يلحقه من النقص بقدر ما عند صاحبه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن عاصم، وقد وثقه أحمد والنسائي. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول ابن مسعود. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث، وأخرج الحديث من ماجه. وسيأتي الحديث في كتاب التفسير باب سورة الأعراف قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه، رقم 4079. ويأتي في كتاب التوحيد رقم 4513 باب كراهية الطيرة، هو في السلسلة الصحيحة 429. وهذا الحديث أصل في تحريم الطيرة وأنها من الشرك، وتأتي في كتاب التوحيد بقول الشيخ رحمه الله: كراهية الطيرة. والكراهة قد تطلق عند السلف على معنى التحريم، فهي محرمة، وحال العبد فيها على أمرين: إن كان يعتقد أن ما يتطير به ينفع أو يضر مع الله من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومن كان يعتقد أن الأمر لله عز وجل لكنه يتشاءم ويؤدي هذا التشاؤم إلى الإمضاء والرد كما جاء في تعريفها: هي ما أمضاك وردك، فهو واقع في الشرك الأصغر. ومن عجيب شأن الناس في هذا الباب أنهم يتشاءمون بأشياء لا مدخل لها فيما يكون من شأنهم، فمثلا الغراب هو يطير كل يوم وينعق في كل ساعة، وهكذا البومة تصيح لشأنها وجد الإنسان أو لم يكن موجودا، وهكذا ما يتطير به من ذهاب الطير إلى اليسار أو إلى اليمين. فكل هذه الأمور التي يفعلونها تدل على سخافة في عقولهم وعلى ضعف في إيمانهم، وإلا فإن الإنسان يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ما يمضي في شأنه. أما أن يتشاءم بما يرى وربما صار مكسوف الحال والبال وضيق الصدر بأمر هو واقع في وجوده أو في غير وجوده، وهي سريعة إلى من وقع فيها، يبتليه الله عز وجل بحصول ما تطير به، وعند ذلك يزداد غما إلى غمه وهما إلى همه. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد ويعلم أن الخير بيد الله، وأن الشر إن شاء الله صرفه وإن شاء الله وقعه عليك. ولذلك جاء في الحديث الذي لا يصح لكنه ثابت المعنى، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وسيأتي الكلام عليها بأوسع إن شاء الله في كتاب التوحيد، فهو موطنها، وقد تكلمنا عليها بتوسع في شرحنا على كتاب التوحيد. قال رحمه الله، قال الإمام محمد بن نصر رحمه الله في الصلاة، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا حديث صحيح وله طريق أخرى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله المدني، عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: حفظت هاتين الخصلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب السارق حين، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. عبد العزيز بن المطلب فيه كلام لا ينزل حديثه عن الشواهد والمتابعات. الحديث في الصحيحين عن عائشة عن أبي هريرة وعن ابن عباس بألفاظ أوسع من هذا اللفظ. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيه إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وفي حديث ابن عباس عند البخاري أن عكرمة سأل ابن عباس عن معنى هذا الحديث، قال: يرفع الإيمان فوقه كأنه الظل، فإذا نزع عاد إليه، وجاء بنحوه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه رد على المرجعة من جهة أن فاعل الكبيرة لم يكن كامل الإيمان، وإنما ينقص إيمانه بقدر كبيرته وجريرته، ولذلك من عقيدة أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومع ذلك الخوارج قد يستخلون مثل هذا الحديث لتكفير المسلمين ولا دلالة لهم فيه، لأن هذا الحديث يعود إلى بقية الأحاديث وإلى بقية الأدلة في الباب. فنحن نرى أن الله عز وجل رتب على الزنا حدا شرعيا، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد، وهذا دليل على أنه ليس بكفر إلا لكان حده القتل مطلقا. وهكذا السارق جعل الله عز وجل حده قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، دليل على أنه لو كان كفر لكان حده القتل مطلقا، ولكن الخوارج لا يفقهون. وسيأتي الحديث في كتاب الإيمان 390 باب الرد على المرجئة. قد تقدم الحديث، قد تقدم الحديث رقم 350 باب الرد على المجبرة، ويأتي في كتاب الحدود 1860 باب تحريم الزنا، وكتاب الحدود 1878 باب تحريم السرقة. وفي هذا الحديث دليل على أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، وصاحب الكبيرة إن لم يتب منها قبل موته تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، على ما هو مقرر في عقيدة السلف أصحاب الحديث. وفيه أن فاعل الكبيرة ينقص إيمانه بقدر كبيرته وجريرته، ويتعين عليه التوبة منها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لمحمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حسن بن عمرو الفقيمي به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش به. ويأتي في كتاب الكبائر رقم 3344 باب لعن المسلمين والطعن في أعراضهم والفحش والبذاءة، وكتاب الأدب 3603 باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين. وأما معنى الحديث أن المؤمن ليس باللعان أي كثير اللعن ولا الطعان أي في الأعراض ونحوها ولا الفاحش في قوله ولا البذيء في لسانه وهكذا الفاحش في فعله. ومفهومه أن المؤمن يكون بخلاف وعكس هذه الصفات المذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذا على كثرة اللعن. وأما للحاجة فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن بعض السلف غير واحد من الناس، وجمهور العلماء على منع لعن المعين الحي وعلى جواز اللعن بالوصف لأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لعن الله الخمر الحديث ذكر فيه 10 أصناف، لعن الله الربا، لعن الله الواصلات، في أحاديث الباب كثيرة. إن المؤمن أي كامل الإيمان ليس باللعان كثير اللعن للمسلمين والمؤمنين والذين لا يستحقون هذا الوصف الدميم، ولا الطعان في أعراضهم ولا في شأنهم إلا ما كان من باب الجرح لأهل الجرح الذين يستحقون الطعن فيهم. وإلا من قال في مؤمن ليس فيها أسكنه الله رطغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولا الفاحش لا في فعله ولا في قوله، بل يجتنب الفواحش. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. ولا البذيء، بل تجده صادق اللسان حسن الأخلاق إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.